الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 81 من سنن أبي داود، وهو الدرس 53 من كتاب الصلاة، والثاني من أبواب صلاة العيد. قال: باب ترك الأذان في العيد. الأذان في العيد يعتبر من البدع. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال: أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن ويحلوقهن. قال: فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وهو عند أحمد. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان للعيد ولا إقامة، وسيأتي أنه أيضا لم يكن منبر وقد تقدم. قوله: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرته، فإن شهد بمعنى حضر. قال: نعم. قوله: ولولا منزلتي منهما شهدته من الصغر، أي أنه كان قريب منه في النسب، وكان ذو حظوة يدخل عليه ويخرج، وميمونة كانت خالته، إلى غير ذلك. وإلا مثل هذه المواطن، صغير السن وبعيد المكان، ربما لا يحضر مثل هذا المشهد. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. هذا في النهاية، وإلا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دار كثير بن الصلت، إنما صارت الدار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فصلى، أي العيد، لأن الصلاة قبل الخطبة. قال: ثم خطب. روى ابن ماجه عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وأضحى، فخطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام. وسنده ضعيف في إسماعيل بن مسلم وأبو بحر، وهما ضعيفان. قال النووي في الخلاصة: وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة، والقياس لا يستقيم، كما بينت ذلك في رسالتي فتح المجيد في الراجح في خطبة العيد. قوله: ولم يذكر أذانا، أي ابن عباس رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في العيد، ولا إقامة، ولا حتى الصلاة جامعة، ولا قوموا يرحمكم الله، ولا غير ذلك. قال: ثم أمر بالصدقة، أي بعد أن خطب وحمد الله وأثنى عليه، أتى النساء وأمرهن بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وهي سبب لرفع الدرجات ولظل العبد يوم القيامة. قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فيه مبادرة النساء إلى الصدقات، وفي حرص النساء على رفع الدرجات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفيه جواز الذهب المحلق خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني. فقوله يشرن إلى آذانهن هو القرط، ولا يكون إلا محلقا، وحلوقهن هو القلادة، ولا تكون إلا محلقة، بل لا تستطيع المرأة أن تلبس ذهبا إلا محلقا، سواء من السلوس أو كذلك من القروط والخواتيم ونحو ذلك. قال: فأمر بلالا فأتاهن، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا، وكان يرافقه كثيرا ويقوم بشأنه، فأتاهن، أي لجمع الصدقات، لكن لا يؤخذ منه الاختلاط، فإن بلال بعيد عن النظر وإطلاقه، وبعيد عن المماسة ونحو ذلك. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالصدقة. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مصرحت، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم عن طاووس اليماني الأبناوي عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا إذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى، وأيضا أن أبا بكر وعمر أو عثمان صلوا بغير أذان ولا إقامة، كلهم صلى بغير أذان ولا إقامة. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة، له أخ أجل منه وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأخ أضعف منه وهو إبراهيم بن أبي شيبة، وهناد وهو ابن السري لفظه قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك يعني ابن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم والترمذي وأحمد، وكل هذا يدل على أن الأذان والإقامة في صلاة العيد محدث. قال باب التكبير في العيدين أي التكبير في الصلاة. والصحيح من مذاهب أهل العلم أنه يكبر في الأولى سبعة بغير تكبيرة الإحرام بهذا القيد، وفي الثانية خمسة بغير تكبيرة الانتقال، أو قل الصحيح يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، هذا هو الصواب، اللفظ الأول مني وهم، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية خمسا بغير تكبيرة الانتقال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكبر ثلاثا، وذهب بعضهم إلى أنه لا تكبير. والصحيح الذي دل عليه الحديث بمجموع طرقه التسبيع والتخميس. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال أخبرنا ابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيعة إمام في السنة ضعيف في الحديث عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال النووي وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام، وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الذكر. قال وبالسند المتصل حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. بعضهم يحسن لابن لهيعة إلا روى عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وغيرهم، لكن الذي عليه شيخنا مقبل أن ابن لهيعة ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط روى عنه العبادلة أو غير العبادلة. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبر المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والطائفي ضعفه جماعة منهم ابن معين، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. هذا يشهد لحديث عائشة، يشهد لحديث عائشة، وذهب بعضهم إلى أن التكبير يكون بعد القراءة، لكن هذا يدل على أنه قبل القراءة. قال حدثنا وبالسند المتصل قال حدثنا أبو توب الربيع بن نافع يكثر عنه أبو داود، أبو توب الربيع بن نافع يكثر عنه أبو داود رحمه الله قال أخبرنا سليمان يعني ابن حيان عن أبي يعلى الطائفي هو المتقدم عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي نسبة إلى الطائف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعة ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع بن المبارك قال سبعا وخمسة صحيح دون قوله أربعة، تشهد له ما قبله إلا كلمة أربعة هذه منكرة تفرد فيها الطائفي. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني وابن أبي زياد المعنى قريب قال أخبرنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة رضي الله عنه أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربع تكبيرة أربعا تكبيره على الجنازة. قال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. هذا لا يثبت. عبد الرحمن بن ثوبان قال ابن الجوزي في التحقيق قال ابن معين هو ضعيف، وقال أحمد لم يكن بالقوي وأحاديثه مناكير. إذن الذي عليه جماهير العلماء أنه يكبر في الأولى سبعة بتكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسة بغير تكبيرة الانتقال. والحديث استدل به الحنفية وقالوا يصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بعدها، ثم يبتدي في الركعة الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها. وهذا قول ابن مسعود، وهو قولنا كذا في الهداية الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. قال باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. القراءة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر كما في مسلم، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما في حديث النعمان بن بشير، ولو قرأ بغيرهما أجزاءه. قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلم عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. تعرف أحد من الفقهاء السبعة يا محمد؟ من هو؟ أبا علي تعرف أحد من الفقهاء السبعة؟ من هو؟ عبيد الله، فقلهم عبيد الله. أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. قال النووي في دليل الشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين. قال العلماء والحكمة في قراءتهما لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله أعلم. والجدث هو القبر، وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن الجدث هو عجب الذنب الذي يكون منه الإنسان فهذا قول فاسد، قول فاسد لا يلتفت إليه. وهذا الحديث أعل بالانقطاع، والصحيح أنه متصل، فقد جاءت له رواية من طريق عبيد الله عن أبي واقد مباشرة. قال باب الجلوس للخطبة أي الحضور، من حضر فله أجر سماع الذكر، ولكن هل يجب عليه؟ الصحيح أنه لا يجب، لكن كثير من الناس لما علم بعدم الوجوب فرط فيها، وهذا يعتبر من التفريط والإضاعة، والله المستعان. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال أبو داود وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أن الجلوس لسماع الخطبة العيد غير واجب. قال في المنتقى وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها انتهى. قال الشوكاني وفيه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب، أو ربما تجب والحضور على الكفاية، لكن الحديث كما ترى ضعيف مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، وأعله بالإرسال النسائي وغير واحد. قال باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. هذه السنة أن يخرج من طريق ويرجع من طريق. وقد اختلف العلماء في السبب لذلك، فقالوا تشبيه بالتذكر المحشر، وقالوا حتى يمر على الفقراء في ذهابه ثم يمر على فقراء المنطقة الثانية في إيابه، وقيل حتى تشهد له هذه الأشجار والأحجار ثم يرجع من مكان آخر فيكثر الشهود له، وقيل كذلك إغاظة للعدو، وقيل غير ذلك من الأوجه. وسواء علمنا أو لم نعلم، لو أننا فعلنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحسن وأفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة، انظر حين يغلط عبد الرحيم، من هو هذا عبد الله بن مسلمة؟ القعنبي ولا التنيسي؟ والتنيسي ما اسمه؟ عبد الله بن من؟ بن يوسف. يا عبد الرحيم هذه كبيرة عليك، يتكرر كثيرا عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يوسف زملاء، أخذ الموطأ عن مالك ومنه وعنهم روى البخاري، لا سيما في البخاري. أما مسلم قد يروي عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، ويروي عن غيره، لكن ها البخاري غالبا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن يوسف أصحاب. قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر، هذا السؤال عند صابر، عبد الله بن عمر صحيح ثقة ولا ضعيف؟ ها قال ثقة عند أبي حمد ضعيف. وعبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر ها ثقة، عبيد الله بن عمر ثقة، وعبد الله بن عمر ضعيف، أخوان أخوان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. يفرق بينهما بمكبر الاسم مصغر الرتبة، ومصغر الاسم مكبر الرتبة. عبيد الله تصغير لكنه ثقة إمام، وعبد الله مكبر لكنه ضعيف. ومن طريقه التكبير في سجود التلاوة، خالف عبيد الله، فهي زيادة ليست شاذة فقط بل منكرة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق أخرى من طريق آخر، أخرجه البخاري بنحوه، وجاء عن جابر وجاء عن غيره، الحديث صحيح بغير هذه الطريق، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه، وأخرجه الدارمي. قال والحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم به. قال أكثر أهل العلم كما في الفتح، وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة. قال الحافظ اجتمع لي منها أكثر من 20 قولا، يعني أكثر من 20 قولا، مع سنة نحفظ بعضها وننسى الكثير. قال القاضي عبد الوهاب المالكي، له كتاب يا أخو الإشراف، كتاب جميل، كتاب جميل يحقق فيه مذهب الإمام مالك. قال ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة انتهى. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناد عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، يعني هذا إذا لم يعلموا بأن العيد اليوم، وإنما علموا في الغد، أعني في الظهيرة، فإذا علموا قبل الزوال خرجوا وصلوا في ذلك اليوم، وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال أخروه إلى اليوم الثاني وخرجوا وصلوا. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة، أظن أحد ما يعرف اسم أبيه، سننظر عندك يا أخي، ما اسم أبي شعبة؟ من؟ ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. عن جعفر بن أبي وحشية أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عموم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وأخرجه النسائي بنحوه وابن ماجه بنحوه وأحمد. قال يعني لم يروا الهلال في المدينة ليلة 30 من رمضان فصاموا ذلك اليوم، فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة 30، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار وبأداء صلاة العيد في اليوم 31. قال علي القاري وقال الشوكاني والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته. وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي، وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء. وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره. قال وكذا قال مالك وأبو ثور. قال الخطابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وحديث أبي عمير صحيح في المصير إليه واجب، هذا هو صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا حمزة بن نصير قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي مجهول، والمجهول من قسم الضعيف، إن كان مجهول عين فحديثه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وإن كان مجهول حال فحديثه يصلح في الشواهد والمتابعات. قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. يعني هذا الحديث ليس فيه مخالفة الطريق وفيه ضعيف، والحديث منكر لأنه خالف ما في الصحيح من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريقين. قال باب الصلاة بعد صلاة العيد. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب الصلاة بعد صلاة العيد، لا سيما إذا رجعوا إلى البيت استدلالا بالحديث الذي يأتي، ولكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكره المصنف وهو عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد رجع إلى بيته فصلى ركعتين، حديث ضعيف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة قال حدثني علي عدي بن ثابت. هذا سني ولا شيعي عندك يا محمد؟ شيعي، قاص الشيعة، قاص الشيعة، لكن قال الذهبي لنا صدقه عليه بدعته. عن سعيد بن جبير أبو محمد، من قتله يا برعي؟ سعيد بن جبير من الذي قتله؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، في نسخة قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. الخرص هو ما يجعل في حلقة الإذن، والسخاب بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة وهو خيط تنظم فيه الخرزات. وفي القاموس أن السخاب ككتاب قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر. الشاهد من سوق الحديث أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعده، إلا إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإن الداخل يصلي تحية المسجد، كمن صلى يوم العيد في المسجد لمطر أو نحو ذلك، أو كان الحال مثل مسجد الحرام صلى فيه العيد، أو المسجد النبوي صلى فيه العيد، فالمصلي إذا دخل أن يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال فيه دليل على كراهية الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل قال ابن قدامة وهو مذهب ابن عباس وابن عمر قال وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلم بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وقال به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي ومالك. وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله بالمسجد روايتان. وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره، انتهى. ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. وروى ذلك العراقي عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة للبيهقي، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيقدم. قال: باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. وهذه السنة أن الإنسان يصلي في المصلى، وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة في أن صلاة العيد تقام في المصلى، هذه السنة. فإن صلاها في المسجد صحت، وإن صلاها في المسجد لحاجة لا حرج. قال: وبالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار. من يعرف قصة هشام بن عمار مع مالك؟ هشام بن عمار قدم إلى مالك، وكان الإمام مالك إنما يحدث بالقراءة عليه، فطلب منه أن يحدثه بالقراءة، أن يقرأ هو، أي مالك يقرأ على هشام بن عمار، فأمر به أن يضرب، فجلد 15 صوتا. ثم في نهاية المجلس قال له الإمام مالك: ما كفارة ذلك؟ قال: أن تحدثني بكل صوت حديثا. فحدثه 15 حديثا، فقال: زدني ضربا وزدني حديثا. وهو حسن الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن طريقه حديث المعازف. قال: أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم حا، وأخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا رجل من القرويين، وسماه الربيع في حديث عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة مجهول. قال: سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. الحديث ضعيف، والعمل على هذا، وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بعضهم أن يصلي بهم في المسجد، وذلك للحاجة إليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخرج إلى الصحراء، وهكذا مسجد مكة. من ذهب إلى أن أهل مكة لا يصلون في الصحراء لا دليل له، إنما هو يعني النظر إلى الفضيلة. والصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة، ومع ذلك كان يخرج. قال في فتح الباري: قال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة انتهى. قال الشافعي: إلا أهل مكة، يعني ليس عليه دليل، لكن الواقع أن أهل مكة الآن قد لا تتسع لهم المصليات، ومع ذلك فيها مصليات، حيث كنا فيها كنا نصلي في المصليات، وبعضهم يصلي في المساجد، لكن الخروج إلى المصلى أولى وأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، والعمل بالسنة أحب إلينا. فإن صاحب السنة له أجران: أجر السنة وأجر العبادة. بهذا نكون قد انتهينا مما سطره المصنف في كتاب الصلاة، وبقية كتب تابعة لكتاب الصلاة لكن أفردها بكتب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في اليوم الرابع من رجب لعام 41 و400 ألف.